الحمد لله الذي لا يفتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب نائله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. الحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نساب الظالمين صريح المستصرخين معتمد المؤمنين موضع حاجات الطالبين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأجمل وأحسن وأكمل وأجفى وأنى وأطيب وأطهر وأثنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. والصلاة والسلام على علي أمير المؤمنين وأخي رسول رب العالمين ووصي رسول رب العالمين عبدك ورسولك وأخي رسولك وحجتك في خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. والصلاة والسلام على الصديقة الطاهرة البضعة الزاهرة كوثر الدنيا والآخرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. والصلاة والسلام على طبقي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. والصلاة والسلام على الحسين الشهيد مبرجا بدمه في كربلاء. والصلاة والسلام على أئمة المسلمين. والصلاة والسلام على الصديقة الصغرى زينب الكبرى سلام الله عليها. والصلاة والسلام على علي بن الحسين زين العابدين. والصلاة والسلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. والصلاة والسلام على جعفر بن محمد الصادق. والصلاة والسلام على موسى بن جعفر الفاضل. والصلاة والسلام على علي بن موسى الرضا. والصلاة والسلام على محمد بن علي الجواد. والصلاة والسلام على علي بن محمد الهادي. والصلاة والسلام على الحسن بن علي العسكري. والصلاة والسلام على محمد بن الحسن الخلف الهادي المهدي. والصلاة والسلام على أهل بيت نبيك حجتك في عبق بلادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اجعله أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم صل على محمد وآل محمد. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله، فإن التقوى هي عمارة القلوب، فإن القلوب تحيا بالتقوى كما تعمر بالتقوى كما تشفى بالتقوى. فالتقوى هي الشفاء وهي العمارة وهي الحياة للقلوب. بتقوى الله تسعد البشرية وتتحقق جميع الأهداف التي خلق من أجلها الإنسان. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته. أوصيكم بتقوى الله، فاتقوا الله ما استطعتم، في الفكر، في السلوك، في العقيدة، في العمل، في العلاقات، في كل شيء. فلتكن التقوى هي الصبغة التي تصطبغ بها حياتنا في جميع المجالات، في المجالات النظرية وفي المجالات العملية. فإن التقوى هي الحصن وهي الأمان في الدنيا والآخرة. عباد الله، اتقوا الله، فإن التقوى هي صلاح البشرية. لو اعتمدت البشرية على التقوى وانطلقت من التقوى لصلحت البشرية وتعدت في دساتيرها وفي علومها وفي سلوكياتها. لو كانت التقوى هي الشجرة التي تقتطف منها الدساتير وتقتطف منها العلوم وتقتطف منها السلوكيات لتعدت البشرية في دنياها وأخرها. لكنهم حينما حافوا وابتعدوا عن التقوى هي الشجرة التي تقتطف منها الدساتير وتقتطف منها العلوم وتقتطف منها السلوكيات لتعدت البشرية في دنياها وأخرها. لكنهم حينما حافوا وابتعدوا عن التقوى وجدنا ما وجدنا من مصائب ورأينا ما رأينا من مشاكل وعشنا ما عشنا من تخبطات وتيه وضلالات. كل ذلك بسبب البعد عن التقوى، لأنه حينما تكون التقوى بعيدة عن فلسفة الإنسان، بعيدة عن علوم الإنسان، بعيدة عن سلوكيات الإنسان، فيعيش التيه والضلال والتخبط لا ريب. اتقوا الله واجعلوا التقوى هي السنام. ولنا في هذا البحث سؤال مهم يرد على امتداد التاريخ منذ الخليقة إلى يومنا وإلى آخر يوم في هذه الحياة الدنيا. السؤال الذي يجب أن يعرف الإنسان إجابته بوضوح وسلامه هو: ما هو أصل الأصول؟ ما هي المرجعية التي يرجع إليها المشرع لتشريع قوانينه؟ وما هي المرجعية التي يرجع إليها العالم لبلورة نظرياته؟ وما هي المرجعية التي يرجع إليها الإنسان لتكوين علاقاته وسلوكياته؟ ما هي المرجعية، أو بمعنى أدق، ما هو الأصل في الأشياء؟ ما هو الأصل؟ هناك الفلسفات البشرية والوضعية تناقضت وتجاذبت في الإجابة على هذا السؤال بسبب بعدها عن الله، تخبطت فكونت مذاهب وفلسفات باطلة، ابتعدت عن نور الحق، ابتعدت عن نور الحقيقة. فهناك المذاهب الذاتية، وهناك المذاهب الاجتماعية، وهناك المذهب الواقعي، وهناك المذهب الاجتماعي، وهناك من مذاهب أجابت على هذا السؤال وصاغت مذهبها بخلاصة الإجابة على هذا السؤال. فبما أجابت تكون المذهب. حينما تكون الإجابة بأن أصل الأشياء هو الإنسان، أو أن أصل الأشياء هو المجتمع، أو أن أصل الأشياء هي الحياة، هي الطبيعة،
او ان اصل الاشياء ما شابه من تخبطات تكون لها انعكاسات ونتائج. هذه فلسفة لها اثار على ثقافة الانسان وعلى سلوكيات الانسان. طبيعي نحن كمجتمع اسلامي قد في اجابتنا نبتعد عن الاجابات الفلسفية، لكننا قد نقع في الاجابة العلمية وفي العمل السلوكي ونمارس ما توصلت اليه الاجابات الفلسفية الخاطئة. يعني هناك ثلاث اجابات يكمل بعضها بعضا، هناك اجابة فلسفية وهناك اجابة علمية وهناك اجابة سلوكية، او عبر عن العلمية باجابة ثقافية. قد يجيب الانسان انطلاقا من عقيدته على هذا السؤال، ولكن ثقافته او سلوكياته بعيدة كل البعد عن تلك الاجابة الحقيقية المستمدة من وحي السماء. لذلك تعيش البشرية تيها وضلالا بسبب الاجابة الخاطئة فلسفيا او ثقافيا او سلوكيا على هذا السؤال، فما هو اصل الاشياء؟ هنالك حينما تكون الاصالة للانا للذاتية، ينطلق الانسان من ذاته، يشرع القوانين بما يخدم ذاته، وهكذا ثقافته سلوكياته كلها تنبعث من خلال ذاته. ولا ريب ولا شك ان الاجابة الذاتية محدودة في زنزانة الذات، في اقبية القصور التفكيري، لان الانسان حينما ينطلق من ذاته ينطلق من مكان ضيق لا يمكن ان يرى الحياة، ولا يمكن ان يرى الكائنات، بل لا يمكن ان يرى الوجودات المماثلة له. فبالتالي من خلال الاجابة الذاتية ينطلق في ثقافته او سلوكياته الى الظلم، الى الغاء الاخر، الى القتل وما شابه، كل ذلك بسبب الانطلاق من الذاتية في الاجابة. ما هو الاصل في سلوكياته، في ثقافته، في فلسفته؟ حينما يكون الذات هو الاصل، كثير من الممارسات تختلف. وهكذا نحن مع الاسف كثير من سلوكياتنا، بل كثير ايضا من ثقافتنا ينطلق من الاجابة الفلسفية، المذهب الذاتي الباطل الخاطئ. وان كنا لا نعتقد بتلك الاجابة فلسفيا وعقائديا ان الانسان هو اصل الاشياء، لكن ثقافتنا هي كذلك، سلوكياتنا هي كذلك. لذلك ننطلق من خلال الذات، من خلال المصالح، من خلال تلبية اللذات، من خلال الانا. ولذلك تكون هناك التضاربات والصراعات وما شابه، وهذه عقدة البشرية وسبب المشاكل في البشرية، هي النظرية الذاتية في الإجابة على ذلك السؤال، أو الثقافة الذاتية أو السلوك الذاتي الذي يقارن الإجابة الفلسفية على هذا السؤال. فلذلك الإنسان في علاقته في أسرته ينظر إلى ذاته، فهو المحور، لأن الذات هي الأساس للزوج للأسرة. وكذلك الإنسان في المجتمع ينظر إلى ذاته، فهو الأصل للمجتمع. وكذلك في عمله كل ينظر إلى ذاته، لذلك تكون هناك صراعات، والحاكم ينظر إلى ذاته، والزعيم ينظر إلى ذاته، والوجيه ينظر إلى ذاته، وصاحب المال ينظر إلى ذاته. فما دامت الذات هي المحور فليذهب الجميع إلى الجحيم. هكذا تكون السلوكيات، أو هكذا تكون الثقافة التي ينطلق منها، وإن لم يكن فلسفيا وعقائديا يعتقد بها، لكن الواقع الخارجي السلوكي أو الثقافة التي ينطلق منها حينما تحاوره ينطلق من ذاته، من مصلحته، من وجوده، من كيانه فقط وفقط. نعم قد يراعي المجتمع، قد يراعي الظروف من أجل ذاته، من أجل أن يلبي ما يريد، من أجل أن يحقق المصالح، من أجل أن يلبي الشهوات، يراعي الوجود الخارجي لأنه لا يتمكن من كل الوجود، هناك مزاحمات، هناك تناقضات. فالانطلاق من الذات هو سبب المشاكل، المشاكل التي تعم الأسر، المشاكل في المدارس بين الطالب والمدرس، المشاكل بين الحاكم والمحكوم، المشاكل في وسط المجتمع، بين قبيلة وأخرى أو بين إنسان وآخر، كل ذلك بسبب النظرية الذاتية التي ينطلق منها الإنسان سلوكيا أو ثقافيا. ولذلك تكون المصادر، تكون الحروف، يكون السلب، يكون النهر، تكون الطبقية، تكون الاختلافات، تكون العداوات، تكون كل الأخلاق السلبية السيئة التي تنبعث من الأنانية والذات وإلغاء الآخر، كل ذلك بسبب تلك النظرية. قد لا نعتقد، بل لا نعتقد فلسفيا بها، لكن ثقافتنا تنطلق من هذا. أفكر في جمع المال لي حتى ليس لأولادي، وإن كان الإنسان ورب الأسرة قد يدعي أنه ينطلق من أجل أبنائه، لكنه ينطلق من ذاته ويتخذ أبنائه وأسرته جسرا لتبرير سلوكياته وتطلعاته وأعماله وما كان. هذه نظرية من نظرية، أو النظرية الاجتماعية، أن المشرع يستمد القوانين من الواقع الاجتماعي، أو بتعبيرنا كل الناس تجنهم، يعني كأن حركتنا منبعثة من الواقع الاجتماعي، كل الناس تجعلت من كل الناس. هذه احنا من حيث النظرية الفلسفية والعقائدية لا نعتقد بأن أصل الأشياء المجتمع، لكن من حيث السلوك أو من حيث الثقافة هي كذلك، أننا ننطلق في جزء لا بأس به من سلوكياتنا وثقافتنا، ننطلق من النظرية الاجتماعية أن المجتمع هو الأرض، فمن هنا نستمد القوانين، من هنا نستمد النظم، منه نكون عاداتنا وتقاليدنا وأفكارنا وسلوكياتنا وما شابه المجتمع. لأننا لا نتمكن من مواجهة المجتمع ونخضع للمجتمع ونخشى المجتمع أو ما شابه، لذلك تنطلق سلوكياتنا أو ثقافتنا من الواقع الاجتماعي المتخلف الضاغط، لأن المجتمع يضغط علينا. هذه نظرية اجتماعية من ناحية الفلسفية، أن أصل الأشياء المجتمع، نحن لا نعتقد بها عقائديا وفلسفيا، ولكن واقعنا الخارجي ينطلق في كثير من مفرداته من هذا الواقع، من واقع المجتمع. قال المجتمع الناس وما شابه، لذلك نساير الناس، لذلك نخضع لواقع الناس. ولهذا كثير من رسالات السماء واجهت هذه الحالة، أن الواقع الاجتماعي، واقع الآباء، واقع السلف، واقع هذا المجتمع لا يمكن أن نتجاوزه، إن وجدنا آباءنا. هذه النظرة الاجتماعية في العقيدة أو في السلوك أو في الثقافة. نحن من ناحية العقيدة لا نعتقد بأن أصل الأشياء المجتمع، ولكن من حيث السلوك ومن حيث الثقافة النظرية الاجتماعية الباطلة الضالة هي التي تهيمن على سلوكياتنا وعلى ثقافتنا وعلى ثقافتنا. ولذلك حينما نتحاور، حينما نفكر، نخضع لرقابة المجتمع، ما نتمكن من إبداء رأي يخالف المجتمع أو يخالف التيار الاجتماعي، خوفا من المجتمع بأسماء متعددة، باسم الوحدة الاجتماعية أو بأي اسم كان، ولكننا في الواقع خوفا من المجتمع. هكذا هي نظرية، وهكذا بقية النظريات الأخرى التي تنظر إلى أن الطبيعة، إلى أن الحياة هي أصل الأشياء. لا نعتقد بها فلسفيا وعقائديا، لا يوجد مسلم يعتقد بهذه النظرية، لكن ثقافته، لكن سلوكياته هي تنطلق من هذه النظرية، من الحياة، من الطبيعة. أن حينما يشعر الإنسان بالعجز، حينما ينطلق من سلب الثقة من ذاته، حينما يستشعر هذه الحالة المنهزمة، ماذا تعني؟ تعني أنه خضع للحياة، خضع للطبيعة، لا أتمكن، لا أستطيع، لا أقدر، من أنا، وش عندي، وما شابه. هذه كلها تعبيرات عن تلك النظريات الفلسفية الخاطئة، تعتقد بأن أصل الأشياء الطبيعة، أصل الأشياء الحياة، فيخضع لها. وهكذا بقية المذاهب وبقية النظريات التي أجابت على هذا السؤال في فلسفتها وفي عقيدتها بإجابات باطلة، ابتعدت كل البعد عن الحقيقة، عن الحق، ونحن أيضا نخالفها من حيث العقيدة، ولكننا مع الأسف من حيث السلوك ومن حيث الثقافة قد نبتلى بها. ولذلك لا بد أن نرجع ونعود إلى عقيدتنا في مفاهيمها، لا بد أن نرجع في دساتيرنا، في قيمنا، في قوانيننا. حينما يراد أن يوضع دستور لبلد ما، حينما يراد أن يوضع نظام لمجتمع ما أو لمؤسسة ما، لا بد أن يحدد المرجعية لهذا الدستور، لابد ان يحدد اصل الاشياء. من خلال تحديد اصل الاشياء يتحدد الدستور، وتتحدد النظم، وتتحدد الثقافات، وتتحدد العلاقات، وتتحدد ويتحدد كل ما يرتبط بالمجتمع مع بعضه البعض، وما يرتبط بالمجتمع مع الكائنات الخارجية والوجودات الخارجية. اصل الاشياء ما هو؟ كيف نتعامل؟ ما هو الاصل الذي من نستلهم قيم الواقع، قيم الدستور، قوانين الحياة، سنن الحياة، النظم الاجتماعية؟ ما هو؟ انه الله سبحانه وتعالى. الله هو الحق، الكون مخلوق على اساس الحق. ولو كانت هذه النظرية الفلسفية التي نعتقدها تنعكس على ثقافتنا وتنعكس على سلوكياتنا لتغير الواقع كثيرا، لان الله هو خالق الانسان وخالق المجتمع وخالق الكائنات وخالق الطبيعة وخالق الحياة وخالق كل شيء. فبالتالي كل شيء بميزان، كل شيء يأخذ حقه، كل شيء يرتقي مرتقاه من دون تعارض، كلهم في فلك يسبحون. لا يوجد هناك تصادم، لا يوجد هناك ارتطام، لا يوجد هناك تعارض. اما حينما ينطلق الانسان من ذاته تضيق به الدساتير، القانون ضيق ضيق افقه. اما حينما ينطلق الانسان من ان الله هو اصل الاشياء، بالتالي حينما يشرع القوانين بناء وانطلاقا من الله، الله سبحانه وتعالى جعل قانونا للانسان وجعل حقوقا للانسان، كما جعل للطبيعة ولجميع الكائنات لكل شيء حقه، للأسرة حقوقها، كل واحد في الأسرة له حقوق عليه واجبات، وكذلك كل فرد في المجتمع له حقوق عليه واجبات، بل كل كائن في هذا الكون له حقوق عليه واجبات. حتى هذه الكائنات الجامدة فضلا عن الحية النامية لها حقوق وواجبات على الإنسان، فبالتالي له حقوق ويأخذ منها حقوق، تعطيه وتأخذ منه. خلقت الأشياء من أجل الإنسان ولكنها لها حقوق على الإنسان. الله سبحانه وتعالى سخر السماوات، سخر الأرض للإنسان، ولكن خلق السماوات والأرض بالحق، وهناك حق لا بد أن يكون هو المحور، هو المرجعية. حينما نريد أن ننطلق في وضع دستور، في وضع نظام، في علاقات، حينما نخضع كل علاقاتنا للحق، فرق حينما نخضع علاقاتنا للأنا أو نخضع علاقاتنا للمجتمع. حينما أخضع نظرتي، ثقافتي، سلوكياتي للحق، أي بالتالي هناك العدالة، هناك الحرية، هناك الكرامة، هناك الحقوق المتبادلة، هناك النظام، هناك التساوي، هناك القسط، هناك كل القيم التي تنظم حياة الإنسان تنطلق من الحق. وبالتالي لا يوجد مظلوم، لا يوجد إنسان يسلب منه الحق، حينما يكون الحق هو المرجعية وهو الحكم. أما حينما يكون أنا المرجعية، حينما يكون المجتمع لا يعطي الإنسان حقه، أنا لا تعطي البشرية حقوقها، فضلا عن الكائنات الأخرى، الطبيعة لا تعي حتى تعطيك حقه، لا تعطي أحدا شيء، إنما يؤخذ منها. الطبيعة تعطي من يأخذ، أما هي لا تعطي أحدا بمجردة عن الأخذ من الآخر، وهكذا بقية الأمور. لذلك لابد أن ننطلق في سلوكياتنا، في ثقافتنا، من هذه النظرية، أن نجعل الحق هو الحكم، أن نجعل الحق هو المرجعية. حينما أختلف معك لابد أن يكون الحق هو الأساس. حينما أريد أن أنظر إلى جهة ما لابد أن أنطلق من الحق. حينما أريد أن أضع دستورا لابد أن أنظر إلى الحق. وهكذا في كل ثقافة، في كل سلوك. حينما أريد أن أتبنى نظرية، أن أؤسس نظرية، أن أكون علاقة، حينما أريد أن أحل مشكلة، ما هو المعيار الذي أرجع إليه؟ هل هو الحق أم أنا أم المجتمع؟ مجتمع عادات، أعراف، تقاليد، على حسب المصالح تتبدل وتتغير على حسب الزمن والظروف. فهل الأشياء المتغيرة تكون مرجعية؟ أن أنا المصالح تتغير، الذات تتغير من إنسان لإنسان، أيضا له مصالحه كما أن من المجتمع للمجتمع مصالحه، هل يكون مرجعية؟ وهكذا. إذن الله لا بد أن يكون هو أصل الأشياء في تفكيرنا كعقيدة، وفي تفكيرنا كثقافة، وفي سلوكياتنا. حينما تكون هذه النظرية لها واقع في ثقافتنا، في سلوكياتنا تتبدل الحياة للأفضل. لا تكون هناك مشاكل أسرية تستعصي على الحال، لا تكون هناك مشاكل اجتماعية تستعصي على الحال، لا تكون هناك مشاكل بين الدول تستعصي على الحال، وهكذا. لو كان الحق، لو كان الله هو أصل الأشياء لتغير الواقع. أما حينما تكون المصالح، حينما تكون الطبيعة، حينما تكون الأنانية، حينما تكون الذاتية، حينما يكون المجتمع هو الأصل، تختلف. هكذا نعيش. الحروب، الصراعات، الدمار، النهب، السلب وما شابه من ماذا؟ لسبب تلك النظريات الباطلة التي انطلقت في تأسيس أصل الأشياء من أهواء، من شهوات، أو من جهل وقصور، فظلت وأظلت البشرية معها. لذلك لابد أن نرجع إلى هذا الأصل في أعلى قمة التفكير وفي أدنى عمل نمارسه، من أعلى الأشياء عقيدة وفلسفة إلى أدنى الأشياء من حيث العمل والسلوكيات وما بينهما العلوم والنظريات. لابد أن نؤصل لهذه الأشياء كلها على أساس أنها قائمة على الحق، قائمة على الإرادة الإلهية، على العظمة الإلهية، على الرحمة الإلهية، على العطاء الإلهي، على القدرة الإلهية وما شابه. هذا التفكير يختلف عن تفكير الأنا والذات وتغييب الإله، تغييب الرب. لذلك آيات القرآن دائما وأبدا تؤسس هذه الفلسفة، الفلسفة القائمة على الخالق، القائمة على الرب، القائمة على السلام المؤمن المهيمن الجبار المقتدر وما شابه، السميع العليم البصير. هذه الفلسفة قائمة على الرب، على الخالق، على الرحمن، على الرحيم. هذه القوانين التي تستمد من الرحمة، من العظمة، وهكذا العلاقات والسلوكيات والثقافات التي تستمد من الثقافة التوحيدية تختلف عن السلوكيات والثقافات المستمدة من ثقافات البشرية القاصرة التي تجهل نفسها. بل مع الأسف حينما ينطلق الإنسان من ذاته يبلغ درجة المخاصمة مع الرب فهو خصيم. خلق الإنسان من نطفة، نطفة قذرة، لكن هذا الإنسان حينما ينطلق من ذاتياته يسعى لأن يكون خصيما للرب والعياذ بالله. هذه الثقافة أو الفلسفة الباطلة تؤدي الإنسان أن ينازع الرب في جبروته، في كبريائه، وفي ادعاء الألوهية. ألم يدعون الألوهية؟ ألم يدعي فرعون؟ ألم يدعي نمرود؟ بل كل طاغ يدعي ما ادعى فرعون إلا أنه لا يجرأ كما في الروايات. كل طاغ يدعي أنه إله. وهكذا في هذا الزمن أيضا تأليه العلم، تأليه السلطة أو ما شابه من هذه الأمور، كلها منطلقة من عقيدة فاسدة، منطلقة من ثقافة فاسدة، منطلقة من فلسفة فاسدة، وهي الذاتية أو ما شابه من هذه النظريات الباطلة. لذلك نحن بحاجة إلى أن نعود إلى الله، إلى أن نرسخ علاقتنا بالله. أول الدين معرفته، هذه أول خطوة، أول نقطة، هي مركزية الأشياء، أن يعرف الإنسان ربه. حينما يعرف ربه تنتظم حياته في ثقافته وسلوكياته في علاقاته وأفكاره وما شابه. نسأل الله أن يوفق المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لمعرفته حق معرفته، ونسأله أن يغفر لهم في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي لا يبلغ مجده القائلون ولا يدرك نعماءه العادون
ولا يؤدي حقه المجتهدون. الحمد لله الذي ليس لصفته وصف موجود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا رسول الله وخاتم الأنبياء وسيد المرسلين، والصلاة والسلام على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين وإمام المتقين ووارث المرسلين، والصلاة والسلام على البضعة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، والصلاة والسلام على صدقي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، والصلاة والسلام على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومحمد بن الحسن الخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. عباد الله، اتقوا الله واغتنموا فرص الخير. عباد الله، أوصيكم بالتقوى، فإن الله سبحانه وتعالى جعل محطات وقود نتزود منها التقوى، جعل المناسبات الدينية كمحطة وقود نتزود منها لبلوغ الدرجة العليا للتقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إذن هناك المناسبات التي هي عبارة عن محطات وقود نتزود منها بزاد التقوى، والمناسبات تختلف فيما بينها، فهناك المناسبة التي تدعو إلى تحول نوعي وشامل، وهناك المناسبة التي تثير للإنسان أثرا أو تلفت الإنسان إلى شيء ما من حياته، وهكذا المناسبات متعددة ومختلفة. وهناك عاشوراء، وهناك الموالد، وهناك الوفيات، وهناك شهر رمضان، وهناك بقية المناسبات الدينية من ذكرى المبعث وما شابه من ذكرى فتوحات للإسلام في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وما شابه من مناسبات إنزال القرآن أو ما شابه. إذن مناسبات كثرة، كل ذلك ما هي إلا رسالات وتنبيهات ومحطات لنا نتزود منها، نثير عقولنا، نعيد النظر في أفكارنا لكي ننطلق من جديد، لكي نصيغ شخصيتنا من جديد، لكي نصحح أفكارنا، لكي نهذب أنفسنا، لكي نصلح سلوكياتنا وما شابه. تلك هي المحطات التي لا بد أن نستثمرها، فلا يحق لنا ولا يجوز لنا وليس من الصحيح أن تمر تلك المناسبات دون أن تحدث تغييرا في أنفسنا، في ثقافتنا، في عقيدتنا، في سلوكياتنا. لا بد أن نتزود، أن تتعمق العقيدة، أن تتطور الثقافة، أن يتحسن السلوك من خلال تلك المناسبات. حينما تمر مناسبة من تلك المناسبات لا بد أن نستعد لها قبل مجيئها، ولا بد أن نكرس جهدنا من أجل استثمار أكبر قدر منها. حينما تمر مناسبات الأئمة في وفاة إمام أو في مولد إمام لا بد أن نرجع إلى منهج الإمام، لا بد أن نقتبس رواية نقرأها، نتدارسها، نتأملها، نعرف منها حكما، نستوحي منها رؤية
نستخرج منها عقيدة وما شابه. لابد إذن أن نتدارس تلك الكلمات اللعالة التحت التي جاءت من مصدر شجرة النبوة. اللهم صل على محمد وآل محمد. شجرة النبوة، أهل البيت هم الشجرة، شجرة النبوة، شجرة النبي العظيم، شجرة الخبر الإلهي، شجرة القيم السماوية، الشجرة التي نقتطف منها ثمار الوحي، ثمار الوحي، نقتطف منها المعارف الإلهية، نقتطف منها العلوم الحقة، نقتطف منها السلوك الرسالية، هي شجرة النبوة، أهل البيت سلام الله عليهم. فحينما تمر بشراهم لا بد أن نقتبس تحفة نتأملها نتدارسها في مجتمعنا، في بيتنا، في الأسرة، في المدرسة، في كل مكان، مقطع من مقاطع أهل البيت سلام الله عليهم نتدارسه ونقيم أنفسنا من خلال تلك الرواية، من خلال تلك التحفة، من خلال تلك اللآلة. هل نحن كما هي الروايات كما تدعونا إليه، أم نحن في واد وفكر السماء في واد آخر؟ هم باب الله، هم نور الله، هم نور النبوة، هم نور القرآن. فحينما تمر مناسبة لابد أن نقف نقرأ رواية ونتأملها ونقيم أنفسنا من خلال تلك الرواية، ما هي المسافة بيننا وبينها؟ هل نحن ملتصقون بها أم هناك بون شاسع أم هناك بون ضيق؟ ما هو قربنا وبعدنا عن تلك الرواية، عن تلك اللآلة؟ هكذا تمر المناسبات ونحولها إلى تحول، إلى محطة لتحول حضاري، بل إلى تحول نوعي. نغير كل ثقافتنا، كل سلوكياتنا، كل واقعنا المتردي، كل فكرة خاطئة من خلال روايات أهل البيت. حينما يقول الإمام الحسين سلام الله عليه مثلا لابد أن نغير كل واقعنا في الفلسفة والعقيدة، في العلوم وفي السلوك. مثلا إذا أردنا أن لو أخذنا من باب مثال بسيط جدا جدا حتى نتعلم من أهل البيت العقيدة الحقة ونتعلم العلم والثقافة الحقة والسلوك الحق. حينما يقول إمام الحسين سلام الله عليه في دعاء عرفة، لو قطعنا مقطع منه وتأملناه، كيف يستدل عليك بما هو مفتقر في وجوده إليك؟ هذه تعطينا بعض فلسفي، بعض معرفي. إذا أردت أن تعرف الله لا بد أن تسلك الطريق الذي جعله الله. لا يمكن أن أتخذ الفلسفة اليونانية طريقا لمعرفة الله، أبدا لن نبلغ الهدى. يا من دل على ذاته بذاته، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعرفنا ذاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إذن معرفة الله لا يمكن أن تعرف إلا به، هو الطريق إلى نفسه. هذا من خلال كلمة من كلمات الإمام الحسين نتأملها، لقد تجلى الله لعباده في القرآن. إذن دلنا على طريق معرفته الله سبحانه وتعالى. حينما نريد أن نعرف الله، وأول الدين معرفته، أول الدين معرفة الله. كيف نعرف الله؟ لأي طريق؟ وهذا هي أصل الأشياء، كيف نعرف الرب؟ هل بفلسفة إغريقية أو يونانية أو بشرية تايهة ضائعة قاصرة؟ لا يمكن. إذن معرفة الله من خلال ما عرفنا به الله. فمن هذه الكلمة نستوحي معرفة في العقائد. طريق المعرفة هو الله، ما يمكن أن نعرف الله إلا به. يا من دل على ذاته بذاته، ما ممكن يعرف الله إلا من طريقة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اهتدينا له إلى معرفته من خلال ما هدانا الله، من خلال إنزال الكتب، من خلال إرسال الأنبياء، من خلال العقل الصافي. الله سبحانه وتعالى الذي فطرنا على التوحيد على معرفته. إذن الله سبحانه وتعالى هو الذي هدانا إليه. فإذن لا بد أن نتمسك بهذا الطريق ولا نلجأ إلى طريق آخر. هذا في الفلسفة والعقيدة. أما في الفلسفة العلوم وما شابه، حينما أريد أن نتعرف على العلوم النظرية، الإمام الحسين يقول سلام الله عليه، اللهم إنك تعلم لم يكن ما كان منا، لم يكن ما كان منا تنافسا في سلطان ولا التماسا في فضول الحطام، ولكن لنري المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك ويأمن المظلومون من عبادك ويعمل بفرائضك وسننك وأحكامك، فإنكم إن لم تنصرونا وتنصفونا قوي الظلم عليكم وأطفأوا نور نبيكم. وحسبنا الله، إليه توكلنا، عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير. كلمة الإمام الحسين يبين لنا يؤسس لنا نظرية للعمل، ما هو الهدف من عمل الإنسان. لابد أن تحدد الهدف من انطلاقة في عمل وما شابه. ما هو الهدف لعملي لحركتي وما شابه؟ لابد أن يحدد، هل هي فضول الدنيا، هل هي الزعامة، أم هي الله؟ هذا تأسيس نظرية، تحديد نظرية في العمل. هذا الإمام الحسين يبينها، يعطينا أفق وبعد نظر بالنسبة حينما نترك ونتخلى عن تحمل المسؤولية ماذا تكون النتيجة. الظالمون يتقوون علينا، يستعبدوننا، وبالتالي نور الشريعة، نور القرآن، نور الإسلام يطفو نوره ويعمل على أطفاء نور نبيكم. هذا حلم يعطينا إياه الإمام الحسين حتى يكون عندنا أفق للعمل والحركة للمستقبل وللحاضر وما شاء الله. من باب كلمة ولها أبعادها الكثيرة في تأسيس نظريات للعمل الرسالي للعمل الديني. لكن هذا بالتالي المحطات لازم نتوقف، أو حينما نريد أن في سلوكياتنا وإن كان من منطلق فلسفي، يقول إمام زين العابدين سلام الله عليه: ألا حر يدع هذه اللماضة لأهلها؟ هذه الدنيا زائل، اللماضة بقية، شيء قليل، الدنيا قليل. فيقول ما في واحد حر، من ترك الشهوات كان حرا، هي سلوكيات، من ترك الشهوات كان حرا. ألا حر يدع هذه اللماضة لأهلها؟ إن لأنفسكم ثمنا الجنة فلا تبيعوها بغيرها، ولا فمن رضي من الله بالدنيا فقد رضي. شوف لاحظ يرضى بالدنيا، يكتفي بالدنيا الزائلة، شنو هذا؟ رضي بالقليل. فبالتالي هذه سلوكيات تعلمنا يا الإمام زين العابدين كيف نتعامل مع هذه الدنيا في سلوكياتنا، لأن الإنسان حينما ينطلق من الدنيا يختلف عنه حينما ينطلق من الله. عظم الخالق في أنفسهم وصغر ما دونه في أعينهم، تلك النظرية تختلف عن هذه النظرية. حينما يعظم الخالق كل المؤثرات الخارجية تكون ضعيفة، لا تؤثر على الإنسان لا ثقافته ولا عقيدته ولا سلوكياته. لكن حينما يفقد البصيرة بالله، عظم الخالق يفقدها، هنالك تعظم الأشياء. المجتمع يكون قويا، السلطان يكون قويا، صاحب المال يكون قويا مستأسدا عليه ويخاف منه وما شابه. هكذا تكون هذه من كلمات من أهل بيت النبوة سلام الله عليهم، حينما ندرسها نقرأها نتدارسها نطبقها تتغير واقع حياتنا. لذلك لابد أن نستفيد من تلك المناسبات كمحطات وقود ننطلق منها إلى رحاب أوسع وأفق أبعد وإلى عمل أوسع وأرحب بهذه الثقافة، ثقافة أهل البيت، بمعتقدات وروايات أهل البيت، بسلوكيات أهل البيت نستحضرها وكلها واقع. يعني نجر الماضي كعبر، الماضي الخالص الطاهر، نجره إلى واقعنا الحاضر بما يناسبنا وننطلق إلى آفاق المستقبل من خلال تلك المناسبات. أما نقرأ مناسبة بشكل مجرد بشكل إحياء لا ريب فيها منفعة وفيها فائدة أن تحافظ على علاقتنا، لكن لا تغير واقعنا بشيء. ما هو الفائدة منها؟ فائدتها قليلة. لابد أن تتحول المناسبات إلى تحولات نوعية تبني أجيالنا في تفكيرهم في سلوكياتهم في ثقافتهم. لابد أن نحول تلك المناسبات، كل مناسبة، إلى محطة للبناء المعرفي، للبناء العلمي، للبناء السلوكي في كل محطة من محطات المناسبات التي تمر علينا. ونحن نستقبل شهر رمضان المبارك وهو مناسبة كبرى لإحداث أكبر تحول نوعي في عمق الإنسان فرقا ومجتمعا وأمة بل في البشرية. لابد أن نعد أنفسنا حتى نستثمر تلك المناسبة للبناء المعرفي والعلم والسلوكي في واقعنا، وننطلق ونخرج ونحل ونخرج من أزماتنا ونحل مشاكلنا من خلال استثمار تلك المناسبة. أما إذا كانت المناسبة في واد ونحن في واد آخر أو إحياء شكلي تمر وتنتهي دون أن يتغير الواقع إلى ما هو أفضل. فبالتالي ما هو الفرق بيننا وبقية الكائنات؟ الفارق هو أن الإنسان يتطور يتغير. إذا لم نتغير للأفضل ما هو الفارق بيننا وبين بقية الكائنات؟ لا فرق. لذلك لا بد أن نستثمر تلك المناسبات ونجعل منها محطات وقود ومحطات لتحول نوعي في شخصياتنا في أفكارنا في كل حياتنا وأبعاد حياتنا. إنه سميع الدعاء. نسأل الله أن يوفق المؤمنين والمؤمنات لما يحب ويرضى. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن سامعك هو الأبتر. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.